بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مراتب الجرح والتعديل. الأئمة لم يكتفوا بذكر التوثيق والجرح المجمل، بل ذكروا درجة الرواة ومنزلتهم في الحفظ. لماذا؟ قال: وذلك ليمتاز من يحتج بحديثه منفردا ومن يعتبر به، ومن لا يحتج به مطلقا من الرواة من يكون غاية في الحفظ والإتقان ولا يضر تفرده، ومنهم من يكون دون ذلك يعتبر بحديثه ولا يتحمل التفرد ولا يرد مطلقا، ومنهم من لا يحتج به مطلقا. فمعرفة المراتب تفيد التفريق بينهم. وذكروا تفاضل الثقات في الحفظ ليقدموا حديث الأحفظ في حال الاختلاف، وكل هذا يدل على ضرورة معرفة مراتب الجرح والتعديل. قال الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، حافظ ابن حافظ، وعالم ابن عالم، وهذا ليس كثيرا، فكم من العلماء الذين لا يعرف أولادهم بالعلم، والإنسان لا تكون له منزلة بمجرد قربه، بل لابد أن يكون على علم حتى يعرف به. ولهذا انظر إلى العلماء المعاصرين الآن، قد يكون من أولاد من هو على صلاح ودين لكن ما عرف بالعلم، فما يذكر؟ ما يذكر؟ الإمام ابن باز مجدد في هذا العصر، وهكذا الإمام العثيمين، لكن لا يذكر أولادهم وما يعرف حالهم، يعني قد يكونون على خير وصلاح واستقامة، ما لكن مسألة الذكر والمعرفة والشهرة ورجوع الناس إليهم إنما تكون بالعلم. فانظر إلى من يعتني بالعلم ويكون من بيت علم، هذا يكون منقبة وفضيلة له أكثر. ابن أبي داود وأبوه أبو داود حافظ ابن حافظ، وهذا كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أبوه كان رجلا صالحا معروف بالخير، لكن قالوا لم يذكر بسبب أبيه وابنه، الشهرة لأبيه ولابنه غلبت حتى لا يعرف عبد الحليم بسبب عبد السلام وبسبب أحمد، لأنهم كانوا عرفوا بالعلم وهو ما عرف، يعني قالوا كان على خير وعلى. فالشاهد أن الإنسان لا يرفع إلا بأسباب لا يكفيه نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله: احتيج إلى تبيين طبقاتهم أي الرواة ومقادير حالاتهم وتباين درجاتهم ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح، ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل كان التثبت، والله أعلم، من أهل التثبت بالحديث والحفظ له والإتقان فيه، فهؤلاء هم أهل العدالة. ومنهم الصدوق في روايته، الورع في دينه، الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة، فهذا يحتج بحديثه أيضا. إلى الآن كم ذكر طبقات؟ كم طبقات ذكر؟ 3. الأولى هؤلاء الحفاظ النقاد الجهابذة، هؤلاء ليسوا فقط ثقات في أنفسهم، بل أقوالهم يرجع إليها بالجرح والتعديل والتزكية. والقسم الثاني من كان عدلا في نفسه من أهل الحفظ والإتقان. والثالث من كانوا دونهم إلا أنهم يحتج بهم. قال: ومنهم الصدوق الورع المغفل. كيف صدوق ورع مغفل؟ يعني يحصل له غفلة أنه ما ينتبه، فتأتي عليه الأحاديث الضعيفة من أبواب بسبب الوهم، بسبب نحو ذلك. قالوا: منهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، يغلب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. وهذا كما سمعت أيضا فيه خلاف في مسألة الاحتجاج به حتى في ترغيب والترهيب. ومنهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب، يعني ألصق نفسه بأهل الحديث وبأهل الرواية، ولكن النقاد ميزوا وعرفوا هؤلاء. قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب، فهذا يترك حديثه وتطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به. وهكذا ذكر جملة من كلام أهل العلم بنحو هذا التقسيم، منهم من يقسم تقسيما أوسع ومنهم من يختصر أكثر، كل مدار على أن هناك رتبة عليا وهناك دونها وهناك دون ذلك، ومنهم من يكون في الضعف متفاوت في الضعف، من يعتبر بحديثه ومن يكون ضعفه أشد ومن يكون ساقطا. ثم تكلم رحمه الله عن مراتب الرواة فقال: وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، أيهما قبل، تاريخ البخاري أم الجرح والتعديل ابن أبي حاتم؟ تاريخ البخاري قبل، ولهذا يقولون أن الجرح والتعديل تكون فيه زيادات في التراجم وفي معرفة الرواة أكثر. قال: وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل له صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، انظر المرتبة الأولى ماذا يقال فيه: ثقة متقن ثبت. قال: وإذا قيل له صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، هذا درجة الحسن، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، يعني يتبع الدرجة التي قبله لأنه دونها. وإذا قالوا ليس بالقوي فهو بمنزلة الأولى في كتابة حديثه إلا أنه دونه. وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه بل يعتبر به يعني قد يصلح في الشواهد أو في المتابعات. وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه، وهي في المنزلة الرابعة. وقال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله: وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من وعاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ وبأسبابه، فيعلم أن منهم المتوقي المتقن لما حصل من علم وما أدى منه إلى غيره، وإن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ والتساهل فيه، وإن منهم المتوهم فيه غير المتقن. وقال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: إن أئمة النقل قد فرقوا بين الحافظ والثقة والثبت والمتقن والصدوق، هذا في التعديل، ثم في الجرح فرقوا بين الكذاب في لقي الشيوخ، ثم كثير لهم الوهم وسيء الحفظ، والمتهم في الرواية والمتهم في الدين، والصدوق إذا أكثر الرواية عن الكذابين وكثر المناكير في حديثه. انتهى. فالأمر كما قال الحاكم أن أئمة النقل فرقوا بين الثقة والمتقن وهكذا. وقال أبو زرعة: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: ما رأيت أتقن حفظا من يزيد بن هارون الذي يقرأ في تراجم هؤلاء وفي الكلام على حفظهم، يعرف كيف هيأ الله هؤلاء لحفظ العلم، حفظ الحديث. بعضهم مرة واحدة يسمع الأعداد الكثيرة من الأحاديث ولا تعاد عليه وحفظها. وما يحفظون حديثا أو حديثين أو ألف أو ألفين، آلاف آلاف مؤلف. قال: ما رأيت أتقن حفظا من يزيد بن هارون. قال أبو زرعة: والإتقان أكبر من حفظ السرد. وقال أبو علي الغساني الجياني رحمه الله: الناقلون سبع طبقات، ثلاث مقبولة وثلاث متروكة والسابعة مختلف فيها. فالأولى أئمة الحديث وحفاظه، وهم الحجة على من خالفهم، ويقبل انفرادهم. يقبل انفرادهم. من هو الذي أخذنا في الدرس الماضي أنه لا يقبل تفرد حتى الأئمة كمالك أبو داود؟ يعني ينظر الآن، هذا خلاف، يقول ما عليه الأئمة، حتى الإمام أبو داود نفسه ممن نقل حديث الولاء وهبته، وممن نقل حديث الأعمال بالنيات، وهو مما جاء في طريق واحد غريب فرد. فهو يقول هذه الطبقة الأولى أئمة حفاظ، حتى لو تفرد الواحد منهم بالحديث فإنه يقبل ولا يتردد فيه. الثانية دونهم في الحفظ والضبط لحقهم في بعض روايتهم أو لحقهم دونهم في الحفظ والضبط لحقهم في بعض روايتهم وهم لحقهم في بعض روايتهم وهم وغلط، والغالب على حديثهم الصحة، ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى وهم لاحقون بهم. الثالثة المرتبة الثالثة من المراتب المقبولة جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية، وصح حديثها وثبت صدقها وقل وهمها، فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث. وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة، الطبقة الثالثة ممن قبلوا ممن يقولون هذا رمي بكذا ورمي بكذا ورمي، وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة. الأولى من وسم بالكذب ووضع الحديث، ثانية من غلب عليه الغلط والوهم، ثالثة طائفة غلت في البدعة ودعت إليها وحرفت الروايات وزادت فيها ليحتجوا بها، فهؤلاء روايتهم ساقطة. والسابعة قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها، فقبلهم قوم ووقفهم آخرون، وقفوا في الاحتجاج بهم. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: إن الرواة ينقسمون أربعة أقسام، وهذا التقسيم الذي يقول أربعة أقسام قد يندرج في القسم الواحد أكثر من طبقة من الذي قبله. إن الرواة ينقسمون أربعة أقسام، هذا بدأ عكس الأول، بدأ بمن روايتهم ساقطة. أحدها من يتهم بالكذب، والثاني من لا يتهم لكن الغالب على حديث الوهم والغلط، وهذين القسمين لماذا ما يكون هذا؟ هل له وجه؟ وهذين القسمين يترك تخريج حديثهم إلا لمجرد معرفته. والثالث من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه. والرابع الحفاظ الذين يندر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم، وهذا هو القسم المحتج به بالاتفاق. هذه التقسيمة الأربعة لا تتنافى مع التي قبل، إنما التي قبل فيها توسع أكثر، وربما ارتبى يذكرها هنا ابن رجب، قسمها الذي قبله وهو الغساني إلى قسمين أو أكثر. ثم ذكر عن الحافظ الذهبي بعض عبارات أئمة الجرح والتعديل في الرواة، فقال: وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: فأعلى العبارات في الرواة المقبولين ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن ثم ثقة صدوق ولا بأس به، ثم محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط وشيخ حسن الحديث وصدوق إن شاء الله وصويلح ونحو ذلك. قال: وأردى عبارات الجرح دجال كذاب. الآن الذي يقرأ في كلام السلف الجرح والتعديل إيش سيقولون عنه العامة؟ هذا سباب. لذلك تجد أهل البدع يذهبون إلى العامة، ما يعرفون هذه الألفاظ وهذا النقد وهذا الكلام والجرح في الرواة وفي أهل البدع، فيأتون إليهم وهم يعلمون، أهل البدع يعلمون أن هذا الكلام من أهل العلم وأهل الجرح والتعديل فيهم أن لهم أصول سائر عليها كأهل الحديث، لكن هم يعلمون أن العامة ما يفهمون هذا، فيأتون للعامة ويقولون: انظر انظر، يقولون يوسف القرضاوي الذي هو رئيس يعني علماء المسلمين أنه الكلب العاوي. طيب العام يقول: ما يجوز السب. طيب الله عز وجل قال في القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله ماذا مثله الله؟ كمثل الكلب العامي ما يحفظ هذه الآية. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيش؟ الحمار. كمثل الحمار. هذا كلام الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. فجرح من يستحق الجرح وذمه ليحذر الناس من شره هذا من الأمور التي دل عليها الشرع. لكن كيف يفهم العامة الذين مصادر تلقيهم الصحافة والجزيرة التي يقول عنها علام الفوزان وغيره أنها قناة الدجل، قناة الدجل، هذا من الجرح. قناة الجزيرة يقول عنها قناة الجرح، قناة الدجل والكذب والفتنة. فانظر إلى عبارات السلف، هؤلاء الأئمة الذين متفق على مكانتهم وإمامتهم وجلالتهم وخدمتهم لدين الله، لكن يذكرون هذه الأوصاف لمن يستحقها تحذيرا للأمة، تحذيرا للأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال عبارات لبعض الناس، قال لبعض من يحبه، قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال عيرته بأمه لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهكذا غيره من العبارات. قال عن ذلك الرجل: بئس أخو العشيرة. فأدلة الجرح في الكتاب والسنة كثيرة، ومنها قول الله تعالى عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. فكيف تغار على هؤلاء المبتدعة الذين أفسدوا الدين ولا تغار على دين الله؟ بعض الناس تتعجب من فهمه، يغار على مبتدع يسعى لإضلاله وفتنته في دينه ولا يغار على دين الله، ويرد كلام أهل العلم المؤيد بالحجج والبراهين بسبب عاطفته وجهله. بعضهم ما يعلم عن هؤلاء كبير شيء، وإلا حينما تسمع من أمثال كلمات القرضاوي كلمات خطيرة، كلمات كفرية، حينما يدعو للنصارى بالرحمة وكتابة الحسنات يعزي فيهم ويحكم لهم بدخول الجنة. كافر يدخل الجنة؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أين الإيمان بالقرآن؟ أين العمل به؟ وعدد من هذه البلاوي التي عنده. قال: وأردى عبارات الجرح دجال كذاب أو وضاع يضع الحديث ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه ثم متروك ليس بثقة وسكتوا عنه وذاهب الحديث وفيه نظر. هذا عند الإمام البخاري هي مقاربة لهذه المراتب. وهالك وساقط ثم واهن بمرة وليس بشيء وضعيف جدا وضعفوه وضعيف وواهن ومنكر الحديث ونحو ذلك. الآن تدرج من ماذا؟ من الأشد إلى ما هو أدنى من ذلك. ثم يضعف وفيه ضعف وقد ضعف وليس بالقوي وليس بحجة وليس بذاك، وتعرف وتنكر وفيه مقال، يعني هذه دون ما سبق، وتكل ما فيه ولين سيء الحفظ ولا يحتج به واختلف فيه وصدوق لكنه مبتدع، ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة أو على ضعفه أو على التوقف فيه أو على جواز أن يحتج به معالين ما فيه. وقال أيضا: من هو الذي قال؟ ما زلنا مع من؟ كلام الإمام الذهبي في الموقظة. وقال: والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. قال: وكذلك يتكلم العلماء في طبقات الرواة ومراتب حفظ باعتبار شيخ معين. فالنسائي قسم أصحاب الأعمش، الآن الكلام في شيخ معين، الرواة عن الأعمش، 7 طبقات: الأولى يحيى القطان والثوري وشعبة، بدأ بالأعلى، الثانية زائدة وابن أبي زائدة وحفص بن غياث، الثالثة أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة، الرابعة قطبة بن عبد العزيز ومفضل بن مهلهل وداود الطائي وفضيل بن عياض وابن المبارك، الخامسة ابن إدريس وعيسى بن يونس ووكيع وحميد الرؤاسي وعبد الله بن داود، أغلق السماعة يا محمد، والفضل بن موسى وزهير بن معاوية، السادسة أبو أسامة وابن نمير وعبد الواحد بن زياد، السابعة عبيدة بن حميد وعبد بن سليمان. قال: وكذلك يتكلم الأئمة في الرواة باعتبار درجة حفظهم بالنسبة لطبقة الراوي مطلقا، وليس باعتبار شيخ معين، يعني باعتبار الطبقة، هذا في هذه الطبقة مثلا في الصحابة، مثلا في كبار التابعين، مثلا في من في صغار التابعين، في كبار تابع التابعين، وفي من دونهم، وفي وهكذا على الطبقات، في كل طبقة يتكلم ويذكر الذروة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري صغار التابعين، وفي أتباعهم أتباع التابعين كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن معين ووكيع وابن مهدي، ثم أصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة، يعني هذه طبقة بعد، وأبي حاتم وأبي داود ومسلم طبقة بعدهم في الزمن، هم هؤلاء بعدهم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح بن جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي أو الشرقي، وهذا تكلم قال أنه ربما هذا فيه وهم، أنه عبيد الله بن عمر قبله، ثم عبيد الله ابن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، إذن معناها أنه في ليس فقط في مجرد الزمن، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن يوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عادي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن مندى ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعان، ثم عبد القادر الرهاوي والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح، وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وهلم جرى إلى اليوم. يعني هذا باعتبار درجات حفظهم بالنسبة لطبقة الراوي مطلقا، درجة حفظهم بالنسبة لطبقة الراوي. وذكر في الفقرة التي بعدها بعض الرواة الذين يقولون الراوي بألف، راوي بألف، وبعضهم يقول راوي بقبيلة بأمة من الناس في الحفظ والإتقان. الذي أراد أن يعرف قدر نفسه وهمته وضعفه يقرأ تراجم السلف، سيرى أنه يحتاج إلى أن يشمر ويجتهد، ليس معناه أنه يأتيك الإحباط، لا، وإنما تعرف أن هؤلاء الأئمة بذلوا وليس كبذلنا، واجتهدوا ليس كاجتهادنا، وحرصوا على العلم ليس كحرصنا، فلم نبلغ شيئا مما بلغوا أولئك في الحرص على أوقاتهم، في الجد والرغبة الجامحة في طلب العلم وطلب الحديث وتتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرحلة من بلد إلى بلد. الواحد منا ربما ما يستطيع أن يصبر على بعض ما يحصل لبعضهم في سفرة واحدة، ابتلاءات، مخاوف، وهكذا في الأماكن التي يسكنون فيها وينزلون ويأكلون، كل ذلك أشياء تدل على ما كانوا عليه من البذل والتضحية من أجل العلم، بذل عظيم، تضحية. نحن بالنسبة لنا نعتبر بما فيما كانوا عليه بالنسبة للأحوال والشدة والمطعم والمشرب والمسكن نعتبر ملوك، لكن في الهمم وين نحن بجانبهم؟ ومع ذلك كما قال ابن الوردي: لا تقل قد ذهبت أربابهم، كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل. اجتهد الإنسان ويسلك سبيلهم ويتشبه بأولئك الأخيار، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.